السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سوق المدينة. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن هداية القرآن، وإن إزاي لازم التاجر المسلم قبل ما يدخل للسوق يكون عنده مبادئ فقه العبادات قبل ما يتعلم فقه المعاملات. والنهاردة على وعد إن احنا نتكلم عن أحكام التجارة وإيه هي مبادئ الشرعية اللي لازم يعرفها كل تاجر قبل ما يدخل إلى السوق. وضيفنا دكتور محمد سعد فودة، مرحب بيه مرة تانية. أهلا بك دكتور، ربنا يبارك فيك.
يا مرحب.
عايزين نتكلم النهاردة عن أخلاقيات التاجر المسلم، أو إيه هي المبادئ الأساسية المفروض يعرفها التاجر قبل ما يدخل إلى سوق المدينة من ناحية فقه المعاملات المالية المعاصرة، أو ربطها بفقه المعاملات المالية المعاصرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. هو طبعا احنا من المره اللي فاتت احنا بنأسس لقاعده مهمه جدا، ان انا ما ينفعش ان انا كمسلم اخد اي خطوه في حياتي الا لما ارجع الى حكم الدين فيها. ولذلك ده هيكون مبني عليه ان انا اتعلم ايه معنى كلمه الحكم اصلا. في عندي مصطلح اسمه الحكم الشرعي، اللي هو خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين، يعني الله عز وجل له اراده معينه شرعيه في امور معينه انا المفروض اعملها. فأنا لما أجي أتعبد بأي شيء في حياتي لازم الأول أقف وبعدين أرجع أبص أشوف الشرع بيقول لي ينفع ولا ما ينفعش، ولو هينفع ينفع إزاي، ولو ما ينفعش ما ينفعش ليه.
يعني ما يعملش زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت إن هو يبدأ المعاملة الأول وبعد كده يعرف حكمها، لا هو يعرف حكمها الأول قبل ما يعرف المعاملة.
طيب
ده أو قبل ما يبدأ المعاملة.
نحط سؤال موازي للسؤال ده، ينفع واحد يصلي كده مع نفسه؟
لا، لازم يعرف احكام الصلاه.
نفس القصه كده، ايه الفرق بين احكام الصلاه وبين احكام البيوع؟ الاثنين احكام. الاثنين احكام. لذلك نعد كده مع بعض عندنا كام حاجه احنا محتاجين كاي مسلم، اي مسلم في اي حاجه سواء في العبادات او في المعاملات لازم اكون عندي معرفه بيهم. مش معرفه ان انا اكون شيخ او داعيه، للاسف برضو ناس بتخلط وبيظن ان هو المعرفه المبدئيه للحاجات دي بتخليه بقى يرتقي منبر او يبقى داعيه او شيخ. لا، هو
ما لا يسع وجهله
بالظبط كده،
مبادئ العلوم دي.
الحد الادنى اللي هو لما يسمع
زي الناس النهارده في البيزنس. انا بستغرب جدا ان هو مدير شركه مثلا هو مش عنده مبادئ التجاره وما درسش كليه التجاره، يعني بيروح يدرس ماجستير في اداره الاعمال عشان يعرف مبادئ العلوم الاداريه والمحاسبيه عشان يبدا بس يدخل بيها يعرف يتعامل مع المحاسب. فايه بقى المبادئ الاساسيه اللي المفروض يتعلمها التاجر المسلم قبل ما يدخل للسوق؟
طيب، هو نفس المبدأ بتاع الشخص اللي راح عمل مشروع أو استثمار بدون ما يعمل دراسة جدوى وبدون ما يرجع للمختصين
فيه هيخسر طبعا.
هو نفس المسلم اللي دخل السوق يمارس البيع والشراء دون أن يتعلم الأحكام الشرعية ابتداء وبعدين الأحكام الشرعية للمعاملات كخطوة رقم 2،
مع التفريق طبعا أنه هو لو عنده مشاكل إدارية فمش هتسبب عنده مخالفات شرعية ولا ياخد عليها إثم، انما لو هو وقع في المخالفات الشرعيه نتيجه دخوله للسوق مع عدم علمه للاحكام الشرعيه دي بتخليه ياخد ذنوب. يعني الاثنين.
لا، وفي نقطه كمان تانية، ان هو احيانا المشاكل الاداريه بتخليه يلجا الى حد الضروره فيقع في المحرمات وهو كان بمعزل عنها اصلا. يعني هو شغال كويس مش محتاج تمويل، طيب بقى عنده ازمه في السيوله او في التدفقات النقديه او الماليه، ما عادش معاه فلوس دايره، تلاقيه على طول سمع التليفون دكتور باسم حكم اخذ قرض ايه قصدي ضروره،
او ياخد قرض على طول
فتقول له انت ايه اللي وداك للقرض؟ ان انت مش عامل دراسه جدوى ماليه للمشروع وبالتوازي معاها دراسه الجدوى الماليه في عندك هيكل اداري انت شغال فيه، وانت نسيت بقى قبل ما تبقى تاجر ان انت مسلم. قبل ما تبقى تاجر انت مسلم، فما تجيش تقول لي والله انا حكم اخذ قرض ايه لتمويل كباريه. يا فندم وانت كباريه حضرتك اللي بتسال فيه؟
اصلا ما ينفعش.
فانت قبل ما تفتح الكباريه لك والله انا استثمرت فيه كويس جدا ومش عارف ايه، طب اعمل ايه الفلوس انا صرفتها؟ والله دي ازمه، انت كده دخلت في شجره. كنت اسال سؤال صغير مش هيكلفك مكالمه تليفون يقدر ان هو يحمي لك فلوسك في الدنيا.
طيب، مش عايزين الحلقه تروح مننا قبل ما نتكلم عن الاحكام الشرعيه.
عد معايا. واحد، اول حاجه عندي الشرط، السبب، المانع، الركن، الواجب، المستحب، المباح، المكروه، الحرام، الصحيح، الفاسد، الباطل. دول 12 حاجة.
12 حاجة. مثال على كل واحد سريعا.
يعني نقول مثلا السبب ان غروب الشمس سبب للإفطار في رمضان. فلو الشمس ما غربتش ما ينفعش ان انت تفطر، فلازم انت عارف ان من اسباب الإفطار غروب الشمس. الشرط مثلا زي الوضوء في الصلاة.
احنا بنتكلم في العموم مش بنتكلم على العبادات ولا المعاملات.
في كل حاجة في العموم. مثلا احنا عندنا الشرط واحنا بنتكلم فيه ان الوضوء الشرط عندنا الوضوء شرط لصحة الصلاة. المانع زي الحيض, الحيض مانع من الصلاة.
طب ينفع نقول الحاجات دي على المعاملات؟
نعم. نخش مثلا على الجنون. الجنون مانع من التصرفات المالية, ينفعش تبيع وتشتري وانت انت مجنون
عاقل.
ماشي.
الأهلية التجارية,
الأهلية التجارية وهكذا. الأركان, من أركان البيع مثلا عندنا الركن اللي هو حاجة أصيلة موجودة في الصيغة بين الاثنين زي العاقدين والصيغة والمحل
والثمن.
والثمن
يعني ما ينفعش أقول لك أنا هشتري منك اللابتوب ده بكام فتقول لي مش هنختلف وتديني اللابتوب ومشي.
خلاص كده مفيش بيع أصلا,
مفيش بيع
لأنه مفتقد لركن من الأركان
اللي هو
الثمن,
معلومية الثمن.
آه معناها إحنا حددنا السلعة بس بكام ما قلناش بكام كده.
طب حتى لو احنا متفقين
على ايه,
على الغرر ده او على الجهالة دي,
لا ما هو اصلا ده يودينا القاعدة بقى تانية خالص. ده يودينا القاعدة ان الاصل في وجود المعاملات او قانون المعاملات الشرعي ده الحفاظ على اموال المسلمين الناس. والحفاظ على عدم وجود ضغينة بين الناس, منع التشاحن بين الناس, منع الغبن والظلم بين الناس, منع الخداع بين الناس.
ودي من القواعد اللي حطها النبي صلى الله عليه وسلم.
ودي اللي حطها القواعد النبي صلى الله عليه وسلم.
عايزين نروح كمان شرط.
هنروح مثلا للشرط مثلا في البيوع مثلا ان تبيين السلعة, تبيين العيب, العيب في السلعة. ده من شروط صحة البيع. لذلك لو فيها عيب لا ممكن يفسد البيع ويعود عليك بالبطلان ويرجع لك السلعة وتبقى برضو أزمة موجودة معك.
وهكذا اللي هو خيار العيب وخيار
خيار العيب وخيار الشرط والوقت وكل الحاجات اللي زي كده
اللي هم الامريكان دلوقتي مسمينه الاوبشنز, يعني وهي اصلا متاخده من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم الخيارات. احنا عندنا خيارات كتيره في الشرع حتى لو حتى المسلم ما حطهاش في العقد هي حقوق من حق المشتري, يعني زي خيار العيب
بالضبط.
يعني حتى لو هو كاتب لك بيقول لك لو لقيت عيب ما ينفعش انت ترد, لا هو ينفع ان هو يرد حتى
البضاعه المباعه لا ترد ولا تستبدل
الا لو في
ده مثلا مثال على الفساد او شرط باطل كمان, لان الفاسد ممكن يصحح لكن الباطل ده ميت بالكليه. يعني لو تدخل لما تخش محل وتلاقي الكلمه دي موجوده البضاعه المباعه لا ترد ولا تستبدل ولا استبدل كانك مش شايف حاجه. ليه مش شايف حاجه؟ ده معدوم شرعا, يعني الشرع لا يعتبره كلام لغو. لا ومش لغو كمان, انت ممكن تأثم. يعني احنا مش بنقول الواجب والحرام والمكروه والمستحب والمباح والكلام ده, ممكن كمثال لموضوع الحرام اللي انت عملته وتأثم عليه انك تحط شرط باطل, شرط فيه اكل الاموال الناس بالباطل,
وزي شرط غرامة التأخير
وغرامة التأخير مثلا. ده شرط محرم او شرط فاسد يفسد العقد.
طيب خليني اخد من هنا كمان معلومة عشان احنا طلعنا كمان بمعلومة مهمة جدا, هو موضوع شرط غرامة التأخير اللي موجود في العقود. تمام. هل الشرط ده لو انا تحرزت من عدم الوقوع فيه, يعني انا مش هقع فيه, انا هسدد قبل المدة, فهل ده يفسد العقد ولا لا يفسد العقد؟
والله هي المشكلة مش ان هو يفسد العقد ولا ما يفسدوش, يعني بواقع الخبرة والتجارب ما في واحد الا وقع في هذا الشرط. ومن حيث اصلا قبول هذا الشرط ابتداء ده شرط ربوي, فلازم برضو ترجع لواحد فقيه هو يرجع لك العقد ويشوف ان الشرط متعلق باصل العقد ولا متعلق بتبعات هذا العقد.
طيب الاحكام الشرعية لدخول السوق.
واحد مبدئيا كده عندنا حكم التجارة اصلا ايه. احنا عندنا الاحكام الشرعيه حاجتين اتنين, فرض عين فرض كفايه. فرض عين يعني واجب على كل مسلم ان هو يعملها, زي الصلاه مثلا دي واجب على كل مسلم بالغ مكلف عاقل ان هو يعملها. طيب التجاره لا, فرض كفايه. يعني ايه فرض كفايه؟ اذا قام به بعض الناس سقط عن الكل, يعني مش كل الناس لازم تمارس التجاره. وبالتالي لو انت دخلت في التجاره
لازم تتعلم
تتعلم احكام التجاره من الرؤيه الشرعيه.
اول حكم,
اول حكم عندنا طيب هو في قواعد اصلا مبني عليها التجاره, والعلماء بيقولوا من اولها طبعا قاعده الخراج بالضمان او الغنم بالغرم. ان انت وانت داخل السوق تبقى عارف ان زي ما هتكسب لازم تخسر, لذلك قاعده دخول سوق بلا خساره ده مبدا راسمالي محض قائم على الربا. وده يودينا برضو لتعريف الربا ورؤيه الاسلام للربا والكلام ده
ان شاء الله
في حلقه باذن الله ان شاء الله. في
يبقى لازم اول حاجه يبقى عارف القواعد الفقهيه قبل ما يدخل للسوق.
بالظبط.
لازم يبقى عارف الاحكام الشرعيه وفقه المعاملات الماليه اللي هو هيدخل يتعامل بها بالسوق.
احنا اتكلمنا في حاجتين, واحد عندنا في القواعد الاصوليه اتكلمنا في 12 نقطه, وعندنا في القواعد الفقهيه رؤوس القواعد الفقهيه خمسه. فدولة تتكلم خمس قواعد فقهية و12 نقطة تتكلم في 17 نقطة. دينك دينك كله في معاملاتك اللي تقف عليها على القنطرة يوم القيامة وميزان وحسنات وسيئات وأكل أموال ناس بالحق أو بالباطل متعلق ب 17 نقطة. فدي ما أظنش أنها فيها صعوبة على مسلم يعني. وربنا بيقول لقد يسرنا القرآن للذكر. فإحنا الأمور يسيرة لا سيما مع انتشار المختصين يعني والناس اللي عندها دراسة شرعية.
ما هي مصادر التشريع اللي المفروض الإنسان يرجع لها قبل ما يدخل للسوق؟
طيب ما هو ده كده مبني على حتى أنه هيخش لوحده. لا ربنا بيقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمبدئيا لازم يكون لك مرجعية شرعية, شيخ أستاذ حد متخصص هو اللي يعلمك ويديك القواعد اللي هتخش بيها.
يعني أنا مش هينفع أن أنا أدخل لوحدي, لازم أتعلم الأول.
لازم أتعلم أصل العلم ده بالتلقي ما فيش فيها جدال.
في ناس بتتكلم إن هو الكلام ده مش موجود في القرآن, مش موجود في السنة. يعني ما تقوليش مثلا المعاملات البنكية دي كانت موجودة في السنة.
حلو.
ما كانتش مش باسم البنوك, ما فيش كريديت كارد مثلا كانت موجودة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هو بياخد المصدر بتاعه في التشريع هو الكتاب والسنة فقط. طب هل في أمر تاني المفروض إنه في مرجعية شرعية أخرى غير الكتاب والسنة فقط؟
طيب ما هو ده عندنا في مصادر التشريع, عندنا مصادر الفقه. مصادر التشريع هم القرآن والسنة. لكن مصادر الفقه, لا مصادر الفقه كبيرة جدا, قرآن سنة قياس إجماع عمل أهل المدينة استصحاب قول الصحابي الأحاديث المرفوعة. يعني العملية واسعة جدا.
وبالتالي الفقيه بياخد كل الأدوات دي يبدأ يستخدمها عشان يطلع في الآخر بحكم.
ما هو يا مولانا لو الأدلة الشرعية قائمة على القرآن والسنة كان زمان الناس كلها فقهاء.
أيوه.
القرآن 6036 آية, هات يا حبيبي القرآن
أحفظه خلاص.
هو مش محتاج أحفظه. أحفظه ليه؟
معاي.
ما هو بالبحث هجيب الآية اللي أنا عايزها.
صح.
وأحاديث السنة مجموعة ما تعديش 10,000 حديث خلاص, وبالسيرش أجيب اللي أنا عايزه وتفقه من القرآن والسنة. والنهاردة إحنا لو جبنا له كلمة أو اثنين أو ثلاثة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم, مثلا تعس عبد الدرهم والدينار تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. يعني إيه شيك دي؟ حديثة هو مش ده أنت عايز مصدر تشريع قرآن وسنة؟ سنة هي. قول لي كده يعني إيه شيك؟ طيب مش عارف يعني ايه شيكه. طيب هتفهم ازاي الاثر
حديث ولا تناجشوا
مثلا, ولا تناجشوا ولا تنافسوا. يعني ازاي ولا تنافسوا؟ ايوه ما انت دلوقتي واحد مولود في عصر الحداثه زي ما قلنا المره اللي فاتت وبتقرا خطاب لغوي بلسان عربي مبين وانت ما تعرفش تكتب اسمك. يعني انت كان عندك علوم اللغه العربيه النحو والتصريف والبلاغه والمعاجم, تتكلم تقريبا في 12 فرع في علوم اللغه العربيه بس. فعلوم اللغه العربيه اللي انت مش عارفها وانت راجل اعجمي اللسان جاي تبص في القرآن تقول أنا هفقه من القرآن والسنة, وفي المقابل بتروح للدكتور تقول إن شاء الله بص المراجع موجودة وأنا أكتب الأعراض اللي موجودة عندي وأشوف التوصيات.
لا هو سهل عليه إنه يروح لموضوع الدكتور اللي هو البشري يكشف عنده وياخد منه المصدر
بدون نقاش.
إنما في موضوع الدين كل الناس
لا, وعندك عملية كمان 3 أيام تخش عملية دلوقتي حالا
ويسمع كلام
ويديك حقنة بينج, يعني جسمك كله تحت ايده ويقطع في جسمك ويشيل, هنستأصل ده هنخلي ده مفيش نقاش. طب ليه ما تعترض على الطبيب؟ لذلك عندنا طب الاديان اهم من طب الابدان.
طيب احنا ان شاء الله هنتكلم في الحلقات اللي جايه اكتر عن تفاصيل احكام وعن اخلاقيات وعن القواعد وعن المقاصد اللي جايه من الشريعه. مشكرك على الحلقه الجميله دي.
تسلم.
واحنا يعني دايما عايزين يكون الحلقات بتاعتنا تكون خفيفه على الناس عشان يسمعوها وهم يعني الأمر بالنسبة لهم بسيط, وإحنا زي ما بنقول إحنا بنفتح بس المعلومات مع الناس عشان ينتبه التاجر المسلم قبل دخوله للسوق, يا إما يتعلم هو الأمر بنفسه لو هو عايز يكون فقيه في فقه المعاملات المالية المعاصرة, أو حتى على الأقل عنده مبادئ فقه المعاملات المالية المعاصرة, أو إنه يرجع لحد بيثق في ديانته وفي خبرته ويكون جامع ما بين العلوم الشرعية والعلوم الدنيوية. إن شاء الله نشوفكم في الحلقة اللي جاية, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.